لشرعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا، إذ الله قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله، وقد قال الله تبارك وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فإذا كان القوم يأتسون بأسوة فأسوتنا أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، بهم نعتز وبهم نفتخر، وبآثارهم نقتفي ونهتدي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مع كليم الله موسى صلى الله عليه وسلم، ذلكم النبي الكريم الذي أشبهت سيرته سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذا كثر التذكير به في مكة والمدينة على السواء، فهو أكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله عز وجل، وذلك كما قال العلماء لأن سيرته أشبه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من مواطنها كما قدمنا من قبل. يقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة المائدة في شأن هذا النبي الكريم مع قومه، وبعد أن مكن له، وجدير بكل من مكن له أن يكون أكثر طاعة لله سبحانه وتعالى وأشد امتثالا لله سبحانه وتعالى، جدير بكل من مكن له في الأرض أن يكون أكثر شكرا لله سبحانه وأكثر طاعة لله عز وجل وأكثر حمدا لله عز وجل. وكما قال موسى لقومه في آيات سبقت: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فجدير بكل من مكن له في الأرض أن يكون أكثر شكرا لله، لا يكن أكثر إجراما وأكثر فسادا. فرب العزة قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يقول تعالى ذكره في شأن هذا النبي الكريم مع قومه من بني إسرائيل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض، يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هكذا يذكر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، يذكر قومه بهذا: يا قومي، فهم قومه وهم بنو إسرائيل، وكما سلف فموسى عليه الصلاة والسلام نبي إسرائيلي يمتد نسبه إلى يعقوب عليه السلام الذي هو إسرائيل المذكور في قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وإذ قال موسى لقومه: أي واذكر يا رسول الله، واذكروا يا عباد الله، وقتا قال فيه موسى عليه السلام لقومه: يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم. وفيها وجهان للعلماء: أحدهما تذكروا نعم الله عليكم واعملوا بمقتضى إنعام الله عليكم، فقدموا شكرا لله سبحانه. والوجه الثاني اذكروها للعباد محدثين بها، قولوا: الله أنعم علينا بكذا وبكذا. وهذا من التحديث بنعم الله كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ولكن محل هذا التحديث أمام من لم يحسدك على نعم الله عليك، أما الذي يحسدك على نعم الله عليك فقد قال يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث بها من يحب. فالشاهد أن الله قال: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. فذكر نعم الله يتمثل في أمرين: أن تكون هذه النعم منا على بال، فإذا أردنا أن نعصي ربنا نذكر نعمه علينا، فالمنعم لا يعصى. وكذلك نحدث بنعم الله تعالى علينا، فقوله اذكروا نعمة الله عليكم تتضمن المعنيين، فجدير بكل منعم عليه أن يكون هكذا، ليكن ذكر نعمة الله منه على بال، وليحدث بنعم الله عليه شاكرا لها. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، وشيء من التفصيل والبيان لهذه النعمة، إذ جعل فيكم أنبياء، فبنو إسرائيل هم أكثر الأمم أنبياء، فلم تأتي أمة قط أنبياء مثل بني إسرائيل. قال رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي تبعه آخر، أي أن الساسة والقادة من بني إسرائيل كانوا علماء أنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا أنبياء يعلمون حدود الله وأوامر الله والمناهي التي نهى الله عنها. وهكذا ينبغي أن يكون السائس على علم بأوامر الله سبحانه وعلى علم بالنواهي، لا يكون سائسا جاهلا بالشريعة، أحمقا مطاعا في قومه وهو لا يدري ما الشريعة. لابد أن يكون السائس رجلا دينا، كما قال تعالى ذكره في كتاب الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، لما أتم الأوامر والنواهي وقام بالأوامر واجتنب النواهي قال الله له إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، ليس لظالم من عندي عهد أن يكون إماما. ولقد قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالأئمة ينبغي أن يكونوا من الموقنين بآيات الله، من الصابرين الأقوياء الحكماء. ومن هنا ينبغي أن نذكر بصفات الرئيس المنتخب، أن يكون دينا عالما بأوامر الله ونواهيه، لا يكون رئيسا جاهلا غبيا أحمقا ليس له علم بالشريعة ولا بأحكامها، ولا يكون كما يقولون توافقيا، هذا الاصطلاح السخيف الذي صدر هذه الأيام، فكيف يتأتى لأهل باطل وأهل ضلال أن يختاروا رجلا صالحا. فلا تنازل أبدا في ديننا عن شخص صالح دين يقودنا بكتاب الله ويقودنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قيل إن كل من ملك بيتا وخادما ودابة فهو ملك، بهذا الاصطلاح قال عدد من العلماء: من ملك خادما ودابة وزوجة ودارا فهو ملك بهذا الاصطلاح، وقد ذكر ذلك عدد من المفسرين. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، قيل فضل الله عز وجل بني إسرائيل على الأمم التي في أزمانهم كلها، وقيل فضلوا على الأمم كلها بما فيها الأمم التي تقدمتهم والتي جاءت من بعدهم، لكن بشيء وهو كثرة الأنبياء فيهم، فهم أكثر الأمم أنبياء، وإلا فعلى العموم أمة محمد أفضل الأمم، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا جئنا على التخصيص نقول إن بني إسرائيل هي أكثر أمة أرسل إليها أنبياء، وهذا فاقت به بنو إسرائيل كل الأمم. وإذا جئنا على التعميم أو اتجاه آخر للجمع بين الآيات نقول إنها أفضل الأمم في زمانها. قال: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قومي، هكذا يقول موسى عليه السلام مستجيشا قومه، يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الأرض المقدسة قيل هي بيت المقدس، وقيل إيلياء، وقيل غير ذلك، ولا مضرة مع عدم التسمية والتنصيص عليها. فالعبرة قائمة وحاصلة على أي حال، وعلى أي اسم، وعلى أي اسم كان لتلك المدينة وتلك الأرض. أما المقدسة فالمراد بها المطهرة، ومنه قول القائل لا قدست أمة لا يؤخذ لغنيها من لفقيرها من غنيها، ولا لضعيفها من قويها. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي التي كتب الله عليكم دخولها، التي كتب الله عليكم كتابة شرعية دينية أن تدخلوها. فالكتابة كتابتان، كونية شرعية، كونية قدرية وشرعية دينية. إذا كتب الله أمرا وقدره لابد أن يحصل، لكن قد يكتب الله سبحانه، وقد عفوا أرجع فأقول مستدركا على ما سلف، هناك أمر كوني قدري بغض النظر على الكتابة، أمر كوني قدري وأمر شرعي ديني. فالأمر الكوني القدري لا بد أن يتحقق، والأمر الشرعي الديني قد يتحقق وقد لا يتحقق. بمعنى الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لكن قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضاء هنا بمعنى أمر أمرا شرعيا دينيا قد يمتثله بعض الناس ويوحد الله، وقد يخالفه بعض الناس ويشرك بالله. وكذلك قد يمتثل قوم أمر الله بالإحسان إلى الوالدين، وقد يخالفه قوم ولا يحسنون إلى الوالدين. فالقضاء والأمر ونحو ذلك منه شرعي ديني ومنه كوني قدري. فقوله تعالى التي كتب الله لكم، أي التي أمركم الله بدخولها. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فهيجهم نبي الله موسى على القتال، وحثهم وأمرهم بالقتال لدخول الأرض المقدسة. وكما هو معلوم فإن موسى عليه السلام كان معهم ويتقدمهم، وكذا ينبغي أن يكون السائس الذي يسوس الناس يكون قويا فاهما، كما سلف مرارا إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي في إدارة البلاد وسياستها، ليس بجاهل بسياسات البلاد وإدارتها، وكذلك ذو ديانة. فهذه الأمور ينبغي أن تتوافر في الرئيس المنتخب. أما الدعاوى التي قد تتقلد فيقولون نحن نريد دولة مدنية لا نريد دولة عسكرية، أو عسكرية وليست مدنية إلى غير ذلك، فليس هناك كبير دليل في الشرع يشهد لهذه المعاني. إنما قد يكون القائد عسكريا كفءا دينا، وقد يكون مدنيا كفءا دينا. فوضع اعتبارات معينة ما أنزل الله بها من سلطان قد تضر بإبعاد ذوي الخبرات. ليس هذا انتصارا لأحد أو تشجيعا لأحد، إنما المراد أن يقال هو أن الذي يقود البلاد يكون دينا وفي ذات الوقت كفءا لإدارتها، كما هو معلوم مرارا. وأنبياء الله كانوا يقاتلون ويتقدمون الجند في المعارك كما هو معلوم. ولقد قال تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. قال في شأن داود عليه السلام وقتل داود جالوت. وقال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وهو موسى عليه السلام يقول لقومه يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فبماذا تعلل القوم؟ تعللوا للنكوث بقولهم إن فيها قوما جبارين. قالوا يا موسى هكذا أو هكذا لم يتأدبوا في الخطاب مع نبيهم، لم يقولوا يا نبي الله، بل قالوا وبسوء أدب يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هكذا قالوا لنبيهم موسى صلى الله عليه وسلم الذي أنجاهم الله على يديه، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فكانهم يريدون أن يقولوا اخرجوا يا جبابرة حتى ندخل مكانكم، اخرجوا يا جبابرة واتركوا لنا بيوتكم حتى ندخل مكانكم، وهذا أمر غير متصور. هذا ولقد ذكرت في صفات هؤلاء القوم الجبارين صفات لم يقم بها برهان من كتاب الله، ولم يكن بها برهان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت لهم صفات في كتب التفاسير لا ترتكن هذه الصفات إلى آية من كتاب الله أو إلى حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من الأولى أن يضرب الذكر عنها صفحا ونكتفي بما قاله سبحانه وتعالى إن فيها قوما جبارين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرج منها فيخرج منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون، أي يخافون الله ويخافون أن يعصوا ربهم، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما بالإيمان، أنعم الله عليهما باليقين، أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. يا بني إسرائيل ادخلوا على هؤلاء القوم الجبارين باب هذه الأرض، باب هذه البلدة، باب هذه القرية، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا أي فاعتمدوا إن كنتم مؤمنين. وهكذا ينبغي أن يتوكل الجميع على الله مع الأخذ بالأسباب. ادخلوا عليهم الباب فهو سعي، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فينبغي ونحن نسعى ونحن نجتهد في الأخذ بالأسباب أن نحسن الاعتماد على الله ولا نركن أبدا إلى أنفسنا. ولذا ففي الحديث عن رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة، ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قال: وعلى الله فتوكلوا أي فاعتمدوا إن كنتم مؤمنين. ولكن بنو إسرائيل أو قوم موسى الذين ناشدهم موسى ما نفعتهم الذكرى، بل تمادوا في الجبن قائلين: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هكذا قالوا وبسوء أدب لنبيهم عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لكن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يوم بدر لم يكونوا معه كذلك، بل قالوا: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن نقول لك يا رسول الله: سر على بركة الله، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى: فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. قال يشكو عذره لربه وخالقه: قال ربي، أي يا ربي، إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني هارون عليه السلام، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وهكذا ينبغي أن ندعو الله ألا يدخلنا في عداد أهل الظلم، ولا يدخلنا وأن لا يدخلنا في عداد أهل العصيان. وفي هذا المعنى قوله تعالى: وقل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، لا تحشرني معهم ولا تدخلني مدخلهم ولا تعاقبني إذا عاقبتهم، رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. فكذا ينبغي أن نستقيم كما أمرنا، وإن عصانا القوم أو تمردوا فنسأل الله ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، نسأله سبحانه ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. قال موسى عليه السلام: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني الخارجين عن الطاعة. قال تعالى ذكره: قال فإنها محرمة عليهم، أي محرم عليهم أن يدخلوها، أي الأرض المقدسة، 40 سنة، لمدة 40 سنة يتيهون في الأرض، ضرب عليهم التيه في الأرض فتاهوا في الأرض، وكان أحدهم يمشي شهورا كاملة كي يهتدي ولا يهتدي، بل يرجع إلى النقطة التي بدأ منها. قال تعالى: فإنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تندم ولا تتأسف على ما سيحل بهؤلاء القوم الفساق. فهكذا كانت بنو إسرائيل مع نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم، وقد صبر عليهم صبرا شديدا كما قال نبينا، وكان يتمثل به إذا أوذي فيقول: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نأخذ من سيرة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وكذا من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا من سيرة نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم، وكذا من سيرة داود عليه السلام، الصفات وغيره من الأنبياء التي ينبغي أن تتوافر في الرئيس المختار، الرئيس المنتخب. وكما سلف يكون دينا، يكون قائما بأمر الله، يعلم الحلال والحرام، يعلم الحلال فيمتثل ويعلم الحرام فينتهي، لا يكون جاهلا غبيا. وكذلك يكون مسلما فلا يكون كافرا، ولا يكون أيضا من هؤلاء الذين استوردوا شعارات فرقوا بها بين آيات الكتاب وبعضها البعض، فلا يكن ديمقراطيا كما يزعمون، ولا يكن ليبراليا، إنما يكن حنيفا مسلما. هكذا ينبغي أن يكون الرئيس راضيا بشرعة الله، رافعا للواء الشريعة يدعو إليها بالحكمة والموعظة الحسنة، لا يكن جاهلا لا يفقه ما الشريعة ولا يفقه ما الدين. ولا يجوز لنا أن نتفق على شخص بعيد عن الدين لا يفهم دين الله ونمكنه من رقابنا ورقاب العباد، وهو غبي لا يفقه عن الله إلا قليلا. فجدير بنا أن نلحظ هذا الملحظ، يكون مسلما دينا قائما بأمر الله سبحانه، ذو حكمة وذو فصاحة وذو خبرة وحصافة بأمور الحياة وسياسة البلاد. وكذلك كما سلف يكون قويا على إدارة البلاد، ويكون عفيفا عن الحرام كما قال يوسف الصديق عليه السلام، وكان سيخرج من السجن فأراد أن يخرج وساحته بريئة من التهم، فقال للملك الذي أرسل إليه، قال للرسول الملك المرسل إليه: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. نعم، طالب يوسف ذلك عليه السلام لأنه سيخرج وإن شاء الله يتقلد منصبا، فلا يكون ملوثا بسيرة سيئة مع النساء وهو سيتقلد منصبا بإذن الله. فقال ما قال؟ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فشهدت له المرأة والنسوة شهادات صدق لما قال لهن الملك ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودت عن نفسي وإنه لمن الصادقين. فمن ثم على قول لبعض المفسرين قال يوسف أن القائل هو يوسف على قول ذلك ليعلم، أي ليعلم عزيز مصر أني لم أخنه بالغيب، لم أخنه مع زوجتي في غيابه، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فيجب أن يكون الرئيس عفيفا عن الخنا، وعفيفا عن الحرام، وعفيفا عن المال الحرام كذلك، متعففا عليه أن يكون كذلك، وأن يكون حكيما ينزل الشدة منازلها وينزل اللين منازله. قال تعالى يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأن يعلن عن هويته بشجاعة، إني من المسلمين، إني أريد شرع الله سبحانه. قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. وكذلك يكون رجلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكما سلف لا يلزم أن يكون مدنيا ولا أن يكون عسكريا، إنما اللازم أن يكون من ذوي الكفاءات وذوي الديانات، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزيك فضل الشيخ؟
الحمد لله.
شكر الله لك.
ولك.
أنا بطلب بس من فضلتك بس توصل رسالة لإخواننا من أهل العلم اللي بيخرجوا على الفضائيات العلمانية، هم ينعم النوايا لا يعلمها إلا الله، ولكن بيخرجوا للمذيعين المقدمين البرامج العلمانيين والليبراليين بيمكروا بدين ربنا. يعني ما شيخ فاضل يخرج على إحدى القنوات وبعد في الفاصل بيجيبوا فيلم جنسي لعرض الفيلم يعني إعلان، فهذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. فأرجو من فضلتك تبيان لهذا الأمر. جزاك الله خيرا.
أحسنت، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، ونسأل الله أن يطهر الإعلام من هذه القاذورات وأن يزيل كل محارب لله ورسوله. نسأل الله سبحانه أن يطهر الإعلام من هذه القاذورات وهذا اللوث الموجود عليها. بارك الله فيك وأديت ونصحت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك شيخ بس بعضك أسأل أربع أسئلة.
نعم تفضلي.
السؤال الأول، في أخت سألتني بتقول لي إن يعني إيه في والدها متزوج ماشي، فوالدها يعني طبعا سيبهم كده وصرفش عليهم بالمرة ومها يعني ست كبيرة، فطبعا لما راحت لوالدها عشان تطلب منه فلوس فطبعا ما بيصرفش عليهم فضربها بالمحجر في بطنها، فهي عايزة تعتذر له وفي نفس الوقت يعني ايه مش جايبها ان هي تروح لان هو بيسئلهم كتير، فهي بتسأل يعني حق والدها عليها ايه وكده. يعني
يا اختي هي الان المضروبة والمظلومة، فما السؤال؟ بارك الله فيك.
السؤال يا شيخ هي الوقت حق والد يعني هي تعمل ايه مع والدها، تعتذر له وترجع له تاني يعني وكده؟
يعني انا ما انا فاهم ما انا فاهم ايه المشكلة. يعني هي الآن أبوها تصف أباها أنه ظلمها، فيعني المظلوم هو الذي يجبر خاطره.
بس هي بس عشان هي بتقول أنا عايزة أعتذله، بس هي يعني مش عايزة تقبل عليه، بس في نفس الوقت.
بارك الله فيك يا أختي، اسألي سؤالا بارك الله فيك نفهمه. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليك السلام.
نعم تفضل.
الو.
نعم تفضل.
شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ مصطفى انا عندي مسجد فيه قبر
وبعد
قبر مسجد حول هذا المسجد سور، يوجد في هذا السور قبر وليس في المصلى. هل يعني تصبح الصلاة فيه؟
القبر خارج المسجد تماما.
شيخ
القبر
عندنا مسجد القبر داخل سور المسجد،
داخل سور المسجد.
نعم.
والقبر
نعم
القبر صاحبه يدعى من دون الله؟
لا لا لا.
على كل
لا
على
لا.
على كل إن وجدت مسجدا آخر أسلم وأبعد عن هذا فهو أفضل. إن لم تجد إلا هذا والقبر بعيد عن المسجد، إن لم تجد إلا هذا فستكون ضرورة للصلاة فيه، وإلا فاسمع أحاديث رسولك في هذا الصدد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. هذه النصوص الرادعة عن الصلاة في مساجد فيها قبور أو إلى القبور. بارك الله فيك. قدر الاستطاعة ابحث عن شيء بعيد عن أي شبهة. إن لم تجد إلا المسجد المذكور ولم يكن القبر بالمسجد لا تترك الجماعة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
أشرف مصطفى.
تفضل.
في الله
حبك الله الذي أحببتنا من أجله.
عاوز نسأل على سؤال بس أشرف مصطفى.
تفضل.
ما حكم الدين في المدام يعني، ولا المرأة يعني اللي هتاخد حواجبها لجوزها يعني
النمص؟
هم شيخ يعني هم غزار يعني دكتور يعني.
نعم
هم يعني ظاهرين بون كده هو وكتار يعني.
على كل إن الذي أفهمه وأذكر به قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. والمتنمصة التي تطلب من النامصة أن تأخذ شيئا من شعر حاجبها كترقيق له أو غير ذلك، فهذه مرتكبة لكبيرة الفاعلة والمفعول بها ذلك. فلا يحل النمص لا للزوج ولا لغيره، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعته، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
لو سمحت فضلك الشيخ، أنا أخويا كان متجوز واحدة طلقها مرت يعني رجعت له وطلقها، وبعد ذلك رجعت له طلقها مرة ثانية. المرة الثالثة راحت راح يجيبه، المهم هم قبل يعني في نفس اليوم قبل ما يجيبها حصلت مشكلة، وهم ما في بيت أبوها يعني، وراح ما جابهاش وقالوا إنه يطلقوها ما يعني في يوم دي. المهم أظن راح ما أدش قال قلت على بكرة علشان يعني أطلق، وراح وطلقه وما جتش البيت عنديني. الطلقة دي جائزة أو غير جائزة يعني؟
أنا لم أفهم إلا أنه طلقها تطليقتين، الثالثة ما فهمتها.
الثالثة فضلت الشيخ إنه هو راح يجيبه يعني راح يرجحه يعني آخر مرة راح يرجحه، حصلت مشكلة معه ومع أهل
طيب المرأة يعني بعد التطليقة الثانية ذهب لاسترجاعها فحصلت مشكلة فلم ترجع؟
لا بعد ما كتبوا يعني بعد ما كتبوا الكتاب يعني المحتضر كتبوا الكتاب للمرة الثالثة.
عفوا ممكن تسألي في الهاتف؟ سؤالك غامض شوي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم
الشيخ مصطفى معايا؟
نعم تفضل.
نعم الشيخ مصطفى، دلوقتي حصلت مشكلة مع زوجتي وطلقت قبل كده مرة طلقة، وجيت ثاني مرة طلقت طلقة، وجيت ثالث مرة طلقت وحرمتها علي.
نعم
ثلاث مرات محرمة علي.
المرة الثالثة ماذا قلت؟
بالثلاثة تحرم علي كما حرمت علي بالجلدي.
عفوا أفصح في شأن المرة الثالثة ماذا قلت؟
قلت لها الطلاق طالق بالثلاثة.
المرة الثالثة طالق بالثلاثة. وبعد
وتحرم علي كما حرمت علي.
لما تحرم علي كما حرمت علي أمك أختك هي بالتطليقة الثالثة بانت منك بينونة كبرى ولا قيمة لما قلته بعد ذلك لأنها ليست امرأتك. فعلى ذلك لا تحل هذه المرأة لك إلا إذا تزوجت وينوي الزوج الجديد أن يعيش معها كزوجة، لا يقصد تحليلها لك، فإن المحلل ملعون. ثم إذا قدر وبعد أن دخل بها بنى بها إذا طلقها دون تواطؤ وانتهت من عدتها جاز لك أن تتقدم كخاطب من الخطاب، إن شاءت قبلتك وإن شاءت رفضت والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
نعم
الله يبارك فيك. بالنسبة للسلف البولي سؤال ثاني، هل المية تحمي النجاسة؟
نعم نعم.
بالنسبة للسلف البولي،
كيف السلف البولي؟ ماذا تريد؟
يعني بالنسبة للوضوء منه، يعني بعد الوضوء أنت تتوضى، يعني
أنت تعرف معنى ما تقول ما معنى سلس البول؟
تمام.
ماذا تعني به؟
اللي هو يعني إن أنت لما تيجي تتوضى منه يعني، وأنا بتوضى يعني تنقية مية بعد البول.
سؤالك عن إيه الآن؟
يعني كيف يعني إن أنا أكون يعني وراء إن أنا متوضى منه أكون يعني إن أنا إيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإذا كان الشخص مصابا بهذا المرض الذي يقال له سلس البول، ومفاده أن البول ينزل بلا قدرة على التحكم فيه وقتا بعد وقت بعد وقت بدون تقيد بوقت معين، فيشق على الشخص أن يتوضأ ولا يستطيع. قد يتوضأ ويأتي يصلي يبول في الطريق أو تنزل منه قطرات، فهذا الذي يأذيه حاله استمرار يقال عنه مريض بمرض سلس البول. يتوضأ ويصلي ولا يبالي بما نزل لأنه من أصحاب الأعذار حينئذ والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم
أنا بدي أسأل عن أحكام الرضاعة. أنا في يعني شاب بده يتقدم لي، بس أخوه الكبير رضع مع خالي.
أنت لم ترضعي من أمه وهو لم يرضع من أمك؟
لا لا، هو رضع مع أخوه الأكبر، رضع مع خالي أنا.
لكن أنا أسأل، الولد الذي تقدم لك لم يرضع من أمك ولم ترضعي من أمه؟
لا لا لم أرضع.
حلال لك أن تتزوجي، حلال لك.
طيب شكرا يا شيخ.
عفوا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بعد إذنك وحضرتك، إحنا في كلية هندسة وعندنا الكتب بتكون غالية وكده، فعندنا المراجع بتبقى حدود 150 و200، فالمراجع دي بتتباع مطبوعة متصورة ب 40 جنيه و30 جنيه، فهل يجوز إن إحنا نشتريها؟ وبعدين اللي عندنا الدكاترة بتكون الكتب من المراجع دي وتبيعها من سعرها تبقى ب 60 و70 جنيه، فهل يجوز إن إحنا نصور الكتب دي؟
سؤال، هل الدكتور يلزمكم أن تشتروا كتابه أو ترك لكم الخيار؟
لا الخيار، بس الدكتور بيجيب المادة العلمية من المراجع دي، يعني ما بيزودش أي فكر.
عفوا، المراجع مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة، تكون محفوظة. إذا كانت الدكتور هو الذي ألف المذكرة أو الكتاب وقال أنا لا ألزم أحدا بالشراء، لا ألزم أحدا بالشراء، من شاء اشترى ومن شاء لم يشتري، لكني لا آذن في التصوير، فهذه الحال لا يجوز لك أن تصور إلا بإذنه لما يعود عليه بالضرر. لكن إن كان يجبر الطلبة يجبرهم بالشراء وليس له حق الإجبار، حينئذ سنخالفه ونقول لك صور لأنه ليس من حقه الإجبار والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك من أهل الجنة.
وإياك والسامعين. نعم.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول بالنسبة لتشقير الحواجب، حضرتك كنت قلت قبل كده إن هو يجوز.
نعم.
فلما الواحد في واحدة لما بتشقر حواجبها بتقع، شعر حواجبها بيقع، فهل هي كده تعمله ولا ما تعملوش؟
لا، بهذا التوصيف لا تفعله، لأن هذه المادة من مواد التشقير تقول بها إلى أن تكون متلمصة.
ماشي.
لكن إذا كانت مجرد شيء كالكحل فهذا يتحمل ولا بأس به.
ماشي. أسأل حضرتك ثلاثة أسئلة. السؤال الثاني، هؤلاء الذين يتحدثون عن أهل العلم، أرجو من حضرتك أن أنت توجه لهم كلمة. هذا الشيخ الذي موجود في محافظة المنوفية ويؤذي العلماء على النت.
بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أخي، يا أخي اسأل سؤالك، اسأل سؤالك الذي ينفع المسلمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مصطفى؟
الحمد لله، تفضل.
لو سمحت، هو ما حكم الأخذ من اللحية دون القبضة؟
الأخذ من اللحية دون القبضة؟
دون القبضة.
يكره. يكره. هذا وفي.
مع الدليل يا مصطفى.
يعني هو ليس في المسألة إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: قص الشارب وأوف اللحى. والذي ورد عن الصحابة عن بعضهم كابن عمر وأبي هريرة وغيرهما أنهم كانوا يقبضون على اللحية ويأخذون ما زاد على القبضة. وبعض العلماء يجوز أخذ الشاذ المتطاير، لكن لا أقول مثلا إذا زاد شخص عن القبضة، يعني قلل عفوا عن القبضة، فإنه يكره لأنه يخالف الإيفاء، يكره، لكن المخالفة ليست بالكبيرة كالاستئصال. وفي هذا المقام يجدر بي التذكير، فالذكرى تنفع المؤمنين، تذكير المسؤولين عن وزارة الداخلية بمصر بتقوى الله سبحانه، وأن يتقوا الله في الضباط والجند الذين اتبعوا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحول بينهم وبين تطبيقهم لسنن النبي عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإيفاء اللحى قائلا: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى خالفوا المجوس. ولقد كان وبالاتفاق ملتحيا عليه الصلاة والسلام، وكانت قراءته تعرف باضطراب لحيته. وكذلك فقد قال هارون عليه السلام لموسى عليه السلام: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا ملتحين، وهم أنظف الناس وأعف الناس وأطهر الناس، فكان جديرا بالمسؤولين بمصر أن يساعدوا منسوبيهم على تطبيق سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والامتثال لها، بل وهم أنفسهم يمتثلون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن يوقفوا المتبعين للسنن عن العمل، ولا أن يمنعوا المتسننين بسنة الرسول عن دخول المستشفيات ودخول المراكز كما يفعل في القوات المسلحة التي تمنع الملتحين والمنقبات ولا زالت من دخول المستشفيات الخاصة بالعسكريين. فيجدر بالمسؤولين أن يتقوا الله ربهم، ولا يحول بين المسلمين وبين اتباعهم لكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. فلا يجدر أبدا ولا يجوز أبدا للمسؤولين أن يعاقبوا بالحرمان من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جدير به أن يكرم. وهذه الفئة التي تمتثل سنة النبي هي في الجملة الفئة الأمينة على دينها وعلى أمن بلدها وعلى مصلحة بلدها. وعندنا كتاب الله وسنة رسوله حاكم وفصل بيننا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وجدير بإخواني في مجلس الشعب أن يهبوا لنصرة هؤلاء الضباط الذين امتثلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضيعوهم. فرسولنا من شيمته ومن أعماله أنه كان يعين على نوائب الحق عليه الصلاة والسلام، ولقد قال تعالى ذكره: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأسأل الله أن يهدي المسؤولين لامتثال أمر ربهم في أنفسهم وفي متبوعيهم، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام. بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
وفيك بارك الله.
ثلاثة أسئلة سأطرحها سريعا.
تفضل.
أما الأول فهو عن حكم مسك المحمول أثناء صلاة الجمعة. السؤال الثاني حكم المحمول للتصوير يعني. السؤال الثاني عن المشروع الفاشل اللي هو الأذان الموحد، فهل يعني حضرتك حكم الشرع فيه إيه، وهل المفروض إن إحنا يلغى هذا المشروع؟ آخر حاجة بقولها لحضرتك إن بعض الناس بينادوا بالعلاقات مع إيران، شيعة إيران وهكذا، وهم لا يعلمون أن الذي يقوي شوكة بشار الأسد إيران، فهو شيعي أصلا. فأريد أن تبين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن حمل المحمول والتصوير أثناء خطبة الجمعة فذاك مكروه كراهية شديدة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى، وهذا أشد من مس الحصى، فمكروه كراهية شديدة. لكن الجمعة لا تبطل بذلك، فزيادة التي فيها ومن لغى فلا جمعة له لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن قولك بالأذان الموحد فهذا أمر محدث لم يكن في الزمن السالف في زمن القرون المفضلة، والأذان سنة ينبغي أن تتبع، وأن ينتشر الأذان، وأن لا يحرم المؤذنون الأجر، والله أعلم. أما عن العلاقات مع إيران فينبغي أن يدرس هؤلاء المتكلمين في شأن إعادة العلاقات مع إيران أن يفقهوا هذا المذهب الرافضي الخبيث الذي من شأنه أن يدمر الدين برمته، وأنتم ترون كيف يفعل هؤلاء الروافض مع إخواننا في سوريا: تذبيح وتقتيل وتشريد وسفك للدماء للصغار وللكبار على السواء، للشيوخ وللأطفال على السواء، للرجال والنساء على السواء، عبادات شبه جماعية يمارسها هذا النظام الباطني الخبيث النصيري الخبيث الجاثم على الصدور منذ سنوات طويلة، فيعمل الآن التقتيل والتذبيح غير مهتش ولا مبال بدين ولا بعهد ولا بقرابة ولا بميثاق. وهذا مدده من هذه الدولة المتسماة بإيران، وكذلك من هذه الأحزاب الموجودة في لبنان. فجدير بنا أن نتفطن إلى قوم يدعي بعضهم أن القرآن محرف، ويدعي بعضهم أن الأمين جبريل قد خان ونزل بالرسالة على النبي محمد وكان الأولى بها عنده على علي، أيضا الذين يقول بعضهم فضلا عن ذلك كله بالطواف بالمشاهد التي أنشأوها، وجلهم يقول بعدم براءة عائشة وقد برأها الله من فوق سبع سماوات، فضلا عن نيلهم من صحابة النبي الكريم الأمين وردهم سنن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. فجدير بمن يجهل ولا يعلم شيئا عن الشيعة أن يتكلم ألا يتكلم بالكلمة إلا هو متقن لها، ونسأل الله الثبات حتى الممات. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ في ثلاث أسئلة عايز أسألهم بعد إذن سيادتك.
تفضل.
لو صبغة الشعر للرجالة هل هي حرام أم حلال؟ وهل يجوز إن أنا أصبغ شعري بالصبغة اللي بتباع في الصيدليات أم أصبغه بالحنة؟
تقصد الصبغة السوداء أو أي صبغة؟
أيوة الصبغة السوداء.
طيب.
السوداء ونمرة اتنين ان شاء الله والدتي تملك من الذهب معاها ذهب بقالها 40 سنة ما خرجتش عليه زكاة بلغ النصاب. تعمل ايه؟ ونمرة تلاتة اللي هو سلس البول اللي حضرتك اتكلمت عليه علاجه ايه؟ هل ان انا دلوقتي اتوضى وراح اصلي اجي اركع اسجد السجدة بتاعتي ينزل سلس بول اطلع من الصلاة ولا اعمل ايه؟ واتطهر ازاي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. اما عن الصبغة السوداء فالعلماء لهم فيها وجهان، احدهما بالمنع لحديث غيروا الشيب وجنبوه السواد، والاخر بالجواز وذلك لتضعيف زيادة جنبوه السواد. على كل حال الوقت لا يسمح لضيقه وقرب المجلس على الانتهاء، الاحوط لك البعد عن الصبغة بالسواد اذا كنت رجلا. اما النساء فلا بأس أن يصبغن بالسواد ما لم يتبرجن بذلك لرجال أجانب وما لم يدلسن بذلك على خاطب والله أعلم. أما عن والدتك التي كانت لا تزكي زكاة الحلي وأفاقت ورجعت إلى الرأي القائل بأن يخرج الحلي زكاة فلتزكي زكاة سنة زكاة السنة الأخيرة ولتبدأ من الآن بإخراج زكاة عليه كل سنة والله أعلم. أما مريض سلس البول فقلت كما سلف تتوضأ وتأتي إلى الصلاة ولا تبالي، فإذا ركعت أو سجدت ونزل منك بول فاستمر في صلاتك لأنك من أصحاب الأعذار والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا من أجله.
جزاك الله خيرا.
وإياكم.
إن شاء الله يا شيخ عزيزي كهرين صغيرين.
تفضل.
السؤال الأول إن شاء الله، في ناس بتقول عن حكم اللحية في الداخلية إني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
طيب أكمل الآية. أكمل الآية.
لا أنا شيخ.
أكمل الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كمل. أكمل الآية.
مش حافظها والله.
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
تمام.
نعم.
السؤال الثاني إن شاء الله. ما تقديم النص عن المصلحة على النص ده بس الموضوع.
نعم.
تقديم النص عن تقديم المصلحة على النص نفس الموضوع.
كيف يعني أقدم المصلحة على النص؟ هذا ضرب من ضروب الضلال. فالنص فيه المصلحة. النص فيه المصلحة. هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذا وكما سلف مرارا أهيب بإخواني أن يمتثلوا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبعوا القوانين الواردة من الغرب، فالجيش والشرطة لم يزل بهما كثير من القوانين الباطلة التي تحتاج إلى تعديل وإلى نظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من الجدير بالمسؤولين عن الإفتاء في مصر وعن المجامع العلمية أن يتقوا الله ربهم ويكونوا أسوة حسنة في منظرهم واتباعهم لسنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم واستقامتهم على أمره. فنرى حتى القساوسة يلتحون، نرى حتى البنت النصرانية المتبرجة نراها ترتدي الصليب في عنقها، فكيف بك وأنت على علم وعلى خير، على علم بالكتاب وعلى السنة، ومع ذلك تستحي أن تقيم أمر نبيك محمد في نفسك وتستحي أن تفتي بما يساعد القائمين بأمر النبي محمد على المضي قدما في مسيرة الفضل ومسيرة الصلاح. فجدير بالكل وبالجميع أن يتوب إلى الله وأن يؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. جدير بنا أن ننيب إلى ربنا وأن نعلن عن هويتنا بلا توار ولا انخناس ولا اختفاء، فنحن مسلمون ولا نريد إلا رئيسا مسلما يقودنا بكتاب ربنا ويقودنا بسنة نبينا. نريد رئيسا ذا خبرة، دينا ماهرا عاقلا حكيما عفيفا، هذا الذي نريده. ولا نريد رئيسا أتانا بمناهج من الغرب الديمقراطي أو الشرق الاشتراكي الشيوعي المركزي، إنما رئيسا يقيمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقومنا إذا عوججنا عن كتاب ربنا، ويأخذ بأيدينا لمرضات ربنا ولطاعة نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فهل من مدكر؟ نسأل الله أن يرزقنا الذكرى، اللهم أمين. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير للإسلام وللمسلمين، وأن يحفظ أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. وأسأله سبحانه أن يهدي نصارى مصر، فلهم علينا حق أن نرشدهم إلى الذي ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، أن يهديهم للإسلام وإلى الدين الحق، وليعلموا أن الله عز وجل واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه وتعالى عن الشريك والمثيل والكفء والند، سبحانه أن يكون ثالث ثلاثة، بل هو إله واحد، إليه يرجع الأمر كله والأمور منتهى إليه سبحانه تعالى عن أن يكون له ولد وعن أن تكون له صاحبة. فنسأل الله لهم الهداية، ونسأل الله لهم أن يتجهوا إلى الإسلام دين الحق حتى يسلموا في دنياهم وفي آخرتهم. إخواني، اثبتوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من ذكر الله، وأكثروا من دعائه ورجائه، كي يحفظ لكم بلادكم ويحفظ لكم دماءكم وأموالكم وذرياكم. فأكثروا من ذكره ودعائه، وأكثروا من الثناء عليه وحمده وشكره، وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد بن عبد الله، عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. ثم ردوا المظالم إلى أهلها قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، قبل أن يأتي يوم ترد المظالم حتما لأصحابها، وكما قال نبيكم الأمين: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا، وأسأل ربي أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يكشف الضر عن المتضررين في سوريا، وأن يسلمهم، وأن يخزل عدوه وعدوهم، اللهم أمين. ألا وأكثر من الاستغفار، فبه تدفع البلايا والنقم، وبه تستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا، فيها من الأجمل